ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن، اللهم داو جرحاهم واقبل موتاهم في الشهداء، وأهلك أعداءهم. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ونجح أبناءنا وبناتنا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اشف المرضى، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتى المسلمين، فقهنا في ديننا، جزاكم الله خير، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لمتن الأربعين النووية للإمام الحافظ إمام الدنيا في زمانه الإمام النووي رحمه الله تعالى. ومع اللقاء الرابع في بداياتي، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الحديث الأول، حديث النية الذي يعد ميزانا للأعمال الباطنة، أعمال القلب. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث متفق عليه. في الدرس الماضي تكلمنا عن مكانة هذا الحديث، وتكلمنا عن مهاجر أم قيس، وهل له علاقة بهذا الحديث، أو أنه سبب قول هذا الحديث أم لا. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يقول المصنف لكتاب قواعد وفوائد من الأربعين النووية الدكتور ناظم سلطان المصباح مسألة بعنوان المفردات، يعني بعد أن تحدث عن مكانة الحديث وبيّن قصة مهاجر أم قيس، بدأ في بيان الألفاظ الواردة في الحديث في عنوان لها بالمفردات. وبعض أهل العلم يسميها غريب الحديث، يعني الألفاظ الواردة في الحديث وتحتاج إلى شرح وبيان قبل أن يدخل الشارح في شرح الحديث. قال: لفظة إنما مركبة من إن المشددة، وهي حرف ناسخ ناصب، ويفيد التوكيد. الدرس للغة العربية من دروس اللغة في باب النحو إن وأخواتها، وهي حروف ناسخة تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، فإن بنسميها حرف ناسخ ناصب. ليه؟ لأنه بيغير شكل الجملة الإسمية. الأصل إن الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، المبتدأ يكون مرفوعا والخبر يكون مرفوع. مثلا عندما أقول التلميذ مؤدب، دي جملة اسمية، فلما نيجي نعرب الجملة التلميذ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، مؤدب دي الكلمة اللي أخبرت عن التلميذ واكتمل بها معنى الجملة، فنقول دي الخبر، فالخبر هو ما يخبر عن المبتدأ ويؤدي إلى اكتمال الجملة الإسمية، فنقول مؤدب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. لو أدخلنا إن على هذه الجملة لازم تتغير، فنقول إن التلميذ مؤدب، فإن حرف توكيد ونصب أو حرف ناصب ناسخ، يبقى التلميذ هيبقى اسم إن بقى منصوب وعلامة النصب الفتح، ولما كان مبتدأ كان مرفوعا، الآن إن غيرت، فنقول إن التلميذ، يبقى التلميذ هنا مبتدأ لكن لما دخلت إن أصبح اسمها فبينصب، فنقول التلميذ اسم إن منصوب وعلامة النصب الفتح، مؤدب خبر، بس خبر مين بقى؟ إن، خبر إن مرفوع وعلامة الرافع الضم. يبقى إن وأخواتها حروف ناسخة ناصبة تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. لذلك لفظة إنما في حديث إنما الأعمال بالنيات فيها إن، إن إنما دي كلمتين مش كلمة واحدة، كلمتان. الأولى إن اللي هي المشددة اللي هي حرف ناسخ ناصب، يعني بينصب ما بعده وبيجي للتوكيد، عشان كده بيقول المصنف إنما مركبة من إن المشددة الحرف الناسخ الناصب، من إن المشددة الحرف الناسخ الناصب الذي يفيد التوكيد. يعني بدأ الحديث بالتوكيد بيؤكد حقيقة إن، أدي الكلمة الأولى من الكلمتين، الثانية ما، إنما ما دي كلمة، وما دي في اللغة العربية في نوع منها يسمى ما الزائدة، منها الكافة اللي بتلغي عمل إن، عشان هنا في الموضع ده بنقول إن ما كافة، ويسموا العلماء اللغة الأسلوب ده كاف ومكفوف. يعني إيه؟ الكافة هي ما، يعني ألغت عمل ما قبله اللي هو إن، يعني إن في الجملة دي مش هتبقى بقى إيه، مش هتنصب المبتدأ إن دخلت عليها ما الزائدة اللي كفتها عن العمل، خلاص كده، عشان كده تجد الأعمال بعدها بالضمة، إنما الأعمال، لو كان إن بتعمل عملت بإنما الأعمال، إن هنا مكفوفة وما كافة، ففي لغة العرب نقول كافة ومكفوفة، الأسلوب ده اسمه كافة ومكفوفة، الكافة اللي هي ما والمكفوفة إن، يعني ما منعتها من العمل زائدة منعتها من العمل. فقال وما الكافة التي تكف إن عن عملها، تمنعها يعني، وهي زائدة لا محل لها، أي لا محل لها من الإعراب، وهي أداة حصر، وهي أداة حصر، ومعنى الحصر هنا القصر، ومعناه قصر شيء على آخر، وإنما تقتضي تأكيد الحكم الواقع بعدها اتفاق. يبقى الحكم اللي يجي بعد إنما دي مؤكد حقيقة، اللي هو الأعمال بالنية، يعني صحة الأعمال يتوقف على النية، أو قبول الأعمال متوقف على النية، ولذلك العمل بلا نية غير مقبول، هيبقى من العادات لا أجر ولا ثواب. عشان كده العلماء قالوا أن النية تحول العادة إلى عبادة. أنا بشرب المية عادة، بسم الله، فليس لي أجر. تجد بعض الناس طول النهار بيشرب المية، صح؟ عادة ملوش أجر. إنما لو أنا نويت إن أنا هشرب المية تأسيا بالنبي على السنة، ولكي أتقوى على الطاعة والعبادة، بقت عبادة بالنية، أجي أشرب، يبقى أنا عندي أنوي إن أنا هشرب تأسيا برسول الله وطبق السنة في الشرب، وأشرب على ثلاث رشفات، أقول بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بقى الشرب ده عبادة مش عادة، بقى عبادة مش عادة. البعض مثلا كما ذكرت لكم يضع الطيب عادة، عنده زجاجة برفان في البيت، كل ما يجي يخرج يرش البرفان، صح؟ عادة. طب ما انت تخليها عبادة بالنية، ان انا هضع الطيب تأسيا بالنبي، لان النبي كان يحب الطيب، فانا هضع الطيب سنة وتأسي بالنبي، بقت عبادة، بقت عبادة. فوانت خارج من البيت بتحط مزيل العرق نظافة، خاصة يا جماعة في فترة الصيف، لأن الصيف بيبقى العرق له رائحة نفاذة وممكن تؤذي غيرك. الآفة أن صاحب العرق لا يشم نفسه، إنما يشمه غيره، فلازم كل وانت خارج في الصيف ده والحر ده تجيب مزيل العرق ده، هو بيورو تقريبا، صح محمد؟ في باتنين يورو وفي بتلاتة واربعة على حسب الجودة طبعا، اللي كده يجيب بخمسة يعني، ما يجيبش واحد دي، عشان دي بتعمل التهابات، صح؟ بتزيد العرق يا ابني، ليه ده عادة خبير ده. فتجيب انت ام خمسة اللي بتقلل العرق. ليه؟ لان النبي نهى من اتى المسجد وقد اكل البصل والثوم، قال له ما تجيش. ليه؟ لان ريحة البصل والثوم مؤذية، تؤذي الملك وتؤذي المصلين، فقال من اكل بصلا او ثوما، وفي رواية او كراثا، فين الكراط؟ محدش عارفه، انت عارف احنا عارفينه بقى، الكراط ده عندنا في مصر، ما عرفش بقى في سوريا ولا في المغرب والجزائر وتونس، ما عرفش عندكم ولا، او ممكن عندكم لكن باسم اخر،
لوخ،
لوخ بالالماني، اللوخ، عارفين اللوخ؟ عارفين محمد في المغرب؟ اسمه ايه في المغرب؟ برو،
هي من الفرنسية بواغو،
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 البرو، يعني انتوا بسموه برو. والله يا محمد بصراحة انا من ساعة ما جيت المانيا وانتوا نسيتوني اسماء المطعومات. يقول لك على البطيخ دلاح، وعلى البامية ملوخية، ويعكس لنا الامور كلها، عكس لي كل شيء، يعني حاجة سبحان الله. المهم البرو ده بقى، عارفه انت في تونس اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟
بصل.
لا مش بصل، هو قريب من اللوخ، اخضر طويل هذا. المهم اختلفتم مش مشكلة. المهم النبي قال من اكل بصلا او ثوما فلا يقرب مساجدنا، في رواية الكراث هذا، لانه له رائحة تخرج من الجوف تؤذي، فبالك بقى بريحة العرق كمان، يعني نفس الرائحة ممكن تؤذي من جوارك وتضر الملك تأذيه. فأنت دايما اتعود كمسلم اهتم اهتماما كبيرا بالنظافة الشخصية، اهتم بالعطر بتاعك كويس وتأسى بالنبي، اهتم بمزيل العرق لما يكون في مثلا بعض الإخوة يكون مثلا في العمل جاي عرقان، أول لما تروح البيت أول حاجة تعملها خد دش لازم. وعايز أنبه تنبيه طبي في مقام الغسل أو الدش أو كذا أو الشاور كما يسمونه، بعض الناس يروح داخل مباشرة برأسه تحت الماء، وده خلل جسيم جدا وخطأ ممكن يؤدي للجلطات الدماغية. يقول لك لا، طبيا لازم تبدأ الماء من أسفل، رجليك الأول تصعد للساق للركبة للفخذ تطلع، بحيث توصل مؤخرا إلى إيه الرأس، دي البداية بس تهيئ الجسم عشان ضخ الدم، لأنك لما بتنزل تحت الدوش ده مرة واحدة برأسك مشكلة، بيفاجئ الحركات الدماغية ممكن يعمل جلطة، فلازم تهيئ الجسم، فلازم تغير بقى اللي كان متعود كده يروح داخل على طول بدماغه كده، نقول له ما شاء الله كرمك، ابدأ بقى لما تيجي تعمل الدوش ده تعمل ايه، تاخد الماء لو تمسك يد الدوش كده بايديك وتبدأ من اسفل القدمين وانت طالع كده على الجسم لغاية ما توصل لأعلى، وبعد كده خش بقى براحتك تحت الدوش، لانك هيأت الجسم بدأ ضخ الدم يعتدل، ما تفاجئش الرأس بضخ الدم فممكن يصعد الدم مباشرة لفوق يعمل جلطة دماغية. وكم من أناس كان الموت بسبب التقصير في بعض الأمور دي ولا يدري، فنخلي بالنا خاصة وقت البرد وقت كذا، فنخلي بالنا من هذه الأمور. يبقى جيت من العمل وانت في عرق خد لك دوش على طول، بعد كده مزيل العرق، رايح المسجد الطيب العطر لازم تتطيب، ما عندكش اشتري فك الكيس، ايه يعني 10 يورو هات لك بتاعه برفان من هنا ب 10 يورو وغرق نفسك وانت جاي، بس يكون حيل والله كلمه، ما تجيبش برفان يبقى شد من ريح العرق في ناس برضو ما بتفهمش في العطور، فيجيب لك عطور تتعبك وتمرضك، هنقول لك برضو اسال تجيب ايه من العطور. طبعا الكلام مش ليكم انتم، بتكلم بصفه عامه يعني، ان دي مسائل شرعيه لازم توضح، ان في ناس على البث معانا في بعض البلاد، طبعا هنا في اوروبا الجو اصلا بارد، احنا بنتكلم الان في ناس بيسمعونا من بلاد المسلمين، ففي دول بيكون الحر شديد جدا، فبالتالي في امس الحاجه للاحكام دي بقى ايه، احكام بسيطه وسهله جدا، الانسان لو اعتادها ويحافظ على النظافه الشخصيه وسنن الفطره دايما تجد ريحه طيبا، ودي مهمه، لان كلما كان المرء طيب الريح كلما أحبه الناس واقتربوا منه، بخلاف بقى لما تيجي دايما كده واحد دايما كده حرقه شديد جدا تيجي تقرب منه عينك توجعك صح، فتبقى متضايق حتى مش عايز تقف جنبه، لو صلى جنبك بتبقى بتصلي وانت متضجر خلاص كده، ودي مشكلة، وممكن كمان ريحه هو يغطي عليك اللي جنبك يحس ان ريحتك انت اللي كده يعني، حتى مش ما بتسلمش عشان كده انا كنت بمنع الاخوه الكثيرين يعني انه قبل الجمعه يجي يحضنني، لان في ناس مدخنين يعني، اذكر وانا في مصر كان بعض الاخوه قابله كده واخدك بالاحضان، اجي اروح البيت يشموا ريحه الدخان، يا جماعه في ايه ده، ده انا الشيخ، فلان حضنك وفلان حضنك ريحه الدخان بتلزق، فكنت اقول للاخوه الله يكرمكم يوم الجمعه ما حدش يسلم عليا بالحضن قبل الجمعه، خلوني طالع المنبر كده بالريح الطيب بالعطر بتاعي وبعد كده احضنه بحكم بعد الجمعة مش مشكلة، كده كده اروح اخد دش انما الريح احيانا يلصق، نخلي بالنا من هذا الباب المهم، وباب النظافة الشخصية للنفس دي سنن فطرة، لان دي كلها اجور يا اخوة، انا بعمل كده وليه اجور ان احسنت فيها النية، عشان كده قال انما الاعمال بالنيات، يبقى انت تحول العادات كلها لعبادات بالنية، بتاكل عادة؟ لا أنا باكل عبادة، مش باكل عادة، باكل بنية التقوي على العبادة، ببدأ بالسنة بسم الله، أكل باليمين، أكل من أمامي، بقت عبادة مش مجرد عادة وشهوة طعام أبدا، بنام برضو بنام عبادة عشان أعطي البدن حقه، لأنه ليه حق عليه ونفسك عليك حقا، وأعطي كل ذي حق حقه، وبنام على السنة، بنام على جنب اليمين، بقول الأذكار إلى آخره، عشان تبقى عبادة مش مجرد عادة. ف فممكن تغتنم عمرك كله في ميزان الحسنات، بنومك بشربك بخروجك بفصحتك، كل ده بنوي فيه. حتى الفصح يا عم الشيخ، ايه والله، حتى الفصح حق النفس من الترويح المباح. رحلة تسبيح تشوف عجائب الصنع، الصنع في الكون، الصنع في الكون، تشوف الأنهار وتسبح ربنا، تشوف الزهور وتسبح ربنا، وتشوف الكون حوالين منك. توسع على أهل بيتك، توسع على أولادك، ما دي كلها عبادات. يبقى حتى وانت بتتفسح انت في عبادة. كثيرا ما كل إخوة اجعلوها رحلة تسبيح، رايح جنينة الحيوانات خليها رحلة تسبيح، شوف شوف الصنعة الجميلة دي، شوف المخلوقات العجيبة دي، من خلقها؟ الله، سبح معها. تبقى رحلتك عبادة، برفع عن ابني عن بنتي عن ولدي عن كذا، دي كلها عبادات. بس النية لازم تنوي، ده تنوي ان رحلتك دي عبادة. يبقى انت خارج بنية معينة، ودي قضية مهمة يا إخوة، في كل أعمالك بقى سواء كانت عادات خليها عبادات بالنية، بالنية وهكذا. فإنما هنا كفة ومكفوفة، وتفيد التوكيد، تفيد التوكيد. وأنا أود كده أن أنا أأكد على هذه الماء اللي جت في، لأن تجد نصوص كثيرة في الكتاب والسنة فيها إنما دي. يعني مثلا قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، يجي واحد مثلا من الجماعة بتوع الاستشراق أو أعداء الإسلام أو الملحدين يقول لك هو تعالى بقى، نعم يا سيدي، مش إن دي بتقوله حرف توكيد ونصب، نعم، يعني المفترض يقول إنما المؤمنين، تبقى منصوب عشان إن، صح؟ إن اسم إن، هو طبعا جاهل مش عارف لغة العرب، فبالتالي لما يصير شبهة زي دي لابد انت تكون على علم، تقول لا، انما هنا ان المشددة دي حرف توكيد ونصب، والمادي كافة، يعني كافة عمل ان، يعني ألغت عملها. عشان كده لما نيجي نعرب الجملة دي انما المؤمنون اقوى، يبقى ان حرف توكيد ونصب مكفوف بما، مادي كافة، يبقى إنما كافة ومكفوفة يعني ألغت عمل إن. المؤمنون مبتدأ مرفوع علامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، إخوة خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة، خلصت القضية. لأن إن هنا عملها إيه؟ غير ساري لدخول ما عليها، ما الزائدة اللي هي الكافة. وهذا الأسلوب لا يدخل على الجملة الإسمية فقط، كذلك يدخل على الجملة الفعلية. لما تقرأ في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني كمان إنما إيه؟ كفة ومكفوة، دخلت على إيه؟ على جملة فعلية، فتبقى فاهم. عشان كده كثيرا ما أقول لابد لمن أراد فهم القرآن والسنة أن يتقن لغة العرب، عشان ما يجيش حد يقول لك دي جت هنا ليه في القرآن، ودي ليه جت منصوبة، ودي ليه جت مجرورة. يبقى أنت عندك علم باللغة فتبقى عارف لماذا دي جت مجرورة، لماذا دي جت منصوبة، ليه دي اترفعت وهكذا. فلابد أن تتقن علم الآلة، علم اللغة، خاصة ما يتعلق بالنحو والإعراب، لأن ده كله هيفيدك في معنى الآية. يعني إعراب الآية أو الحديث مهم جدا لطالب العلم، وإحنا هنحاول بعد ما ناخد المفردات نقف كده مع إعراب الحديث بإجمال عشان تبقى عارف موضع كل كلمة وليه جت هنا بالشكل ده، لأن الإعراب معين على فهم الكلام وهكذا. فإنما هنا بنسميها المادي زائدة، ودي كافة، كفة يعني ألغت عمل ما قبلها، ألغت عمل ما قبلها. كذلك هنجد بقى في نوع تاني من ما الزائدة بس غير كفة، يعني لا تكف ما قبلها عن العمل، يظل عملها. زي مثلا من في قول الله تعالى هنا في الآية عما قليل ليصبحن نادمين، عما الماهي، دي برضو كلمتان عم حرف جر وما، وما دي زائدة لكن غير كافة، يعني ما ألغت عمل ما قبله، يبقى اللي قبلها يشتغل زي ما هو. عن حرف جر يبقى الاسم اللي يجي بعدها يكون ايش؟ اسما مجرورا بعن، خلاص كده هتشتغل زي ما هي، لان ما دي زائدة غير كافة، فعشان كده يقول عما قليل مجرورة اهي. فلما نيجي عن حرف جر ما زائدة قليل اسم مجرور بعن وعلامة الجر الكسرة، ليه؟ لان ما الزائدة دي غير كافة، ممنوعين، في زائدة كافة اللي احنا خدناها انما خلاص، وفي زائدة مش كافة ما تلغيش العمل، زي قول الله تعالى مثلا في الآية اللي بين ايدينا هي عما قليل ليصبحن نادمين، وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما ادي فا وادي الباء حرف جر اهي، بي حرف الباء وجت بعديها ما، ما زائدة لكن غير كافة ما تلغيش عمل ما قبله، يبقى يظل حرف الجر عاملا يجر ما قبله ما بعده، لذلك قال فبما رحمة جت مجرورة اهي، يبقى رحمة جت مجرورة لان قبلها حرف الباء الجر مجرورة بحرف ايه؟ الباء، فهمت حاجة؟ يبقى في ما كافة وما مش كافة، خلاص كده يبقى ما بتاعتنا بتاعت الحديث دي كافة، إنما الأعمال بالنيات، زيها إنما المؤمنون إخوة، فدي بنسميها ما الكافة اللي ألغت عمل ما قبله. أنا عارف ممكن يكون الحاجات دي شوية كده لكن لازم تعرفوه، لازم ننبه عليه يعني كده، مع الوقت إن شاء الله هتثبت يعني الأمور دي وإحنا بنشرح. إنما يبقى فهمنا كده خلاص، إنما إنها كلمتان، إن المشددة اللي هي ناسخ ناصب، ويجي بعدها ما الزائدة اللي هي كافة منعتها من العمل، عشان كده لما نيجي نعرب يبقى الأعمال بعدها تبقى مبتدأ ملاش علاقة بإيه؟ بإن، إن ما تشتغلش عليه. عليكم السلام. إنما، طيب الأعمال، إنما الأعمال، الحديث كده الأعمال، إيه المقصود بالأعمال بقى؟ قال المصنف مفردها عمل، إن كلمة الأعمال دي جمع، مفردها عمل، قال وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك مقصود، وده كلام مهم جدا. يبقى الأعمال دي كلمة جمع مفردها عمل، العمل ده حط تحت منه ثلاث أقسام، إن العمل كل ما يقوم به الإنسان من إيه؟ من قول أدي باب، أو فعل أدي باب ثاني، أو ترك مقصود، ترك شيء بقصد، يبقى كان دول ثلاثة هم تحت العمل. يبقى العمل يشمل القول ويشمل الفعل ويشمل الترك المقصود، وهنبين يعني إيه، يعني إيه ترك مقصود؟ ترك شرب الخمر بقصد لأنه حرام، فأنا تركت الخمر قصدا لأن ربي حرمه علي، فده اسمه الترك المقصود، يعني ترك بنهي، في نهي له ده حرام لازم تتركه. فالعمل بيشمل القول زي قول القلب وقول اللسان، وبيشمل الفعل فعل الجوارح، وبيشمل الترك ترك الجوارح. عشان كده لما عرفنا الإيمان قديما قلنا الإيمان عند أهل الحق قول وعمل ونية، وبدأنا نقسم القول إلى قسمين قول القلب وقول اللسان، وقسمنا العمل ثلاثة، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح لو تفتكروا، وقلت لكم قول القلب أن يعترف القلب ويقر أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ده بنسميه قول القلب، اعتراف أن الله واحد لا شريك له، وأن خاتم الأنبياء ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى ده قول القلب. قول اللسان أن نطق بها، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بها يدخل الإسلام. هذا القول سواء للقلب أو لللسان. نيجي للعمل بقى، ثلاثة أقسام: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. عمل القلب زي الإخلاص، زي التوكل، زي المحبة، زي الخوف، زي الخشية، زي الرجاء والاستغاثة والاستعانة. فدي كلها بنسميها أعمال القلوب، وصنف فيها العلماء المصنفات. نيجي لعمل اللسان: الذكر عمل من أعمال اللسان، وأفضل الذكر تلاوة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل إلى آخره، دي كلها من عمل اللسان. الاستغفار من عمل اللسان، بذل النصيحة من عمل اللسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عمل اللسان، الدعوة إلى الله تعالى من عمل اللسان، الكلمة الطيبة من عمل اللسان. نيجي لعمل الجوارح: الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، الصلة، إلى آخر أعمال الجوارح. فكلمة الأعمال دي جمع مفردها عمل، العمل ده يندرج تحته عدة أقسام اللي احنا ذكرناها الآن. يندرج تحته القول سواء قول القلب أو اللسان، يندرج تحته الفعل، يندرج تحته الترك المقصود. الترك الايه؟ المقصود. يعني جميع دي يتوقف قبولها على النية، يتوقف قبولها على النية. فقال: الأعمال مفردها عمل، وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك مقصود، نحو تلاوة القرآن، قول من أقوال اللسان وعملي، غسل الجنابة عمل، ترك الخمر قصدا، وهكذا. والأعمال تشمل أعمال القلوب مثل التوكل على الله والخشية منه وما أشبه ذلك، وتشمل الأعمال النطقية كما بينت لكم وما ينطق به اللسان، وهي كثيرة، وتشمل أعمال الجوارح كذلك مثل عمل اليدين والرجلين ونحو ذلك. إنما الأعمال، يبقى فهمنا قضية الأعمال بتركيبها وأقسامها. إنما الأعمال بالنيات، كلمة بالنيات، النيات برضو جمع مفردها نية، مفردها إيه؟ نية، وهي القصد والإرادة. النية معناها القصد، نوى الشيء أي قصده، قصد فعله، أراده. عشان كده بعض اللهجات في بلاد المسلمين لك مثلا فلان دنية، الرجل الطيب اللي بيفعل الخير، اللي ما عندوش تفكير في الشر، يقول لك فلان دنية، يعني على نياته طيب، ما عندوش اللف والدوران ده، حويط، خلاص كده ده مش نية، ده حويط ده اللي بيقعد يلف ويدور، ده مش نية. إنما تجد بعض الناس بتيجي تعاملهم سهل خالص، يقول لك فلان ده على نياته، ممكن انت تقول كلمة ليها هو مش فاهمها اصلا، لانه ما بيفكرش في الشر ولا عنده الحوض ده ولا اللؤم، يقول يعني ايه تقصد ايه، مش فاهم يعني، وطيب هو على سجياته على نياته. فالنية بمعنى القصد والإرادة، بمعنى القصد والإرادة. والباء هنا في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما الأعمال بالنيات، بيسمي العلماء الباء للمصاحبة، يعني لابد أن تصحب النية العمل حتى يقبل. ما فيش نية ما في قبول. فالعمل إذا صدر من عاقل لابد من أن يكون مصحوبا بنية. طيب ما فيش نية، يبقى عادة، لا أجر ولا ثواب، ما في أجر، لأن مناط قبول العمل في النية الصالحة، مناط قبول العمل وصحة العمل في النية، منطح للعادة إلى عبادة النية. عشان كده القاعدة الأصولية اللي أخذت من هذا الحديث الأمور بمقاصدها، يعني بالنوايا، نيتك فيها إيه. عشان كده أعظم التجارات تجارة النيات، تتاجر مع ربك بالنية. نويت عملا طيبا، حيل بينك وبين الفعل بقاهر أو عذر، أخذت الأجر بلا عمل. ليه؟ إنما الأعمال بالنيات. نويت عملا فاسدا، حال بينك وبين الفعل قاهر، تأسم على فعل الشر. فلان لص رايح يسرق البيت ده، مشي وخرج وراح عند البيت، عدت عربية شرطة، راح جري وهرب، ما سرقش، خاف من ايه؟ من الشرطة. لكن الكتب سارق ولص يأسم. ليه؟ لانه ناوى السرقة ومشيلها، بس حيلة بينه وبينها ايه؟ بعذر قاهر، البوليس عدى الشرطة يعني، وهكذا. او راح البيت لقى السكان موجودين، هو كان معتقد انهم مسافرين، فجأة لقى البيت منور والحارس واقف والناس راح راجع، اتكتب لص سرق البيت الفلاني يوم كذا، وهو ما سرقش. لا، ده نوى، انما الاعمال بالنيات. نخلي بالنا من احكام النية. قال: فمن كانت هجرته؟ هجرته، الهجرة في اللغة يعني الترك والخروج، ولذلك قال: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، يعني بعد عنه، تركه، ترك المعاصي، بعد عنه. فالهجرة في اللغة هي الترك والخروج من أرض إلى أخرى. يعني مثلا أنت في ألمانيا، قلت هاجر لسوريا، هاجر للمغرب، هاجر للسعودية، هاجر لمصر، هاجر لتونس، وهكذا. اسم انتقال من بلد لبلد اسمها هجرة، ده الانتقال. النبي لما انتقل من مكة إلى المدينة سميت ايه؟ هجرة. لما الصحابة انتقلوا من مكة إلى الحبشة سميت هجرة. فالهجرة انتقال من مكان لمكان. أيضا الهجرة انتقال من حال لحال، معاصي أهجرها أبعد عنها للطاعات، يبقى دي هجرة، لأنه ترك وخروج وبعد، وهكذا. إذن معناها في اللغة الترك والخروج من أرض إلى أرض. قال ابن الملقن رحمه الله: الهجرة في الشرع مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وطلب إقامة الدين. أدي القيود يا إخوة، عشان البعض أحيانا بيبدأ يذكر نصوصا في غير مناطها ويضيق الواسع ويحرج على الناس. هل الإقامة في دول الغرب محرمة؟ ويبدأ يتشبب بهذا ويجيب لك الأحاديث اللي هو مش فاهمها. أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. طب نقول له: انتظر، الذي قال هذا عليه الصلاة وأزكى التسليم هو الذي أمر الصحابة أن يتركوا مكة إلى بلاد الحبشة، وبلاد الحبشة كانت دولة إسلام ولا دولة كفر؟ دولة كفر، نصارى. بل ظل المهاجرون بها حتى العام السابع من الهجرة، لأن جعفر رضي الله عنه وأرضاه متى جاء من الحبشة؟ في يوم فتح خيبر. وفتح خيبر كان إمتى؟ في العام السابع من هجرة النبي. النبي قال: يومها لست أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. يعني ظل ماكثا في بلاد الكفر لغاية سبعة من الهجرة. فلو كانت الإقامة محرمة ما أقرهم النبي، مجرد أن هاجر كان قال لهم تعالوا إلى إيه؟ المدينة، وأمرهم بذلك. أبدا. يبقى نفهم بقى، إن كنت في دولة كفر لكن ليست محاربة لك ولا فتنة لك في الدين، فالإقامة جائزة ولا حرج إن كانت لحاجة. لأن قيدت هنا بإيه؟ قال: خوف الفتنة، يعني الفتنة في الدين، يعني يضيع دينك أو يضيع دين الأولاد وتفتن في الدين وتترك الإسلام، يبقى يحرم الإقامة. قال وطلب إقامة الدين، مش عارف حتى تقيم شعائرك، لا مش عارف تصلي، منعت من الصلاة، يبقى قاعد ليه؟ امشي، مينفعش تمكس هنا. إذا منعت الصلاة مطلقا شكرا، خد الشنطة بتاعتك السمسمية الحلوة وسافر. ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، لكن ما دمت محافظ على الدين وبتقيم دينك ولا تفتن فيه وعند والعلم متيسر، خلاص ينتفي الحرمة الموجودة دي خالص. إنما الحرمة قصيرة على مين؟ على اللي يبقى في أي دولة غير مسلمة يضيع فيها دينه ولا يمكن من أداء شعائره مطلقا، بل والدولة تكون محاربة فهتبدأ بك أنت تقتلك، كما حدث في سبب ورود حديث النبي أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. ليه؟ كان جماعة من المسلمين ما هاجروا خلف النبي ومكثوا بين قبائلهم وأقوامهم، دارت المعارك بين النبي وبين هؤلاء القبائل، أول حاجة عملوا إيه؟ قاتلوا المسلمين عندهم، أول حاجة اللي هم عايشين معاهم قتلوهم. فالنبي قال أنا بريء ممن أقام بين ظهر، يعني أقام بين ظهراني المشركين المقاتلين المحاربين فقتل. فتبرأ النبي من إيه؟ من الدية، لأن كان معلوم أن اللي يقتل غيلة لابد القبيلة اللي قتلته تدفع إيه؟ الدية كاملة بما يعادل 100 ناقة. فدول أصبحوا اللي هم مكثوا رغم الأمر بالهجرة ورغم وجود القتال وظلوا بين أظهرهم فقتلوا، دول قصروا وفرطوا في حق أنفسهم. فالنبي تنازل عن نصف الدية وتبرأ ليه؟ لأن هم تسببوا في مقتل أنفسهم بإقامتهم بين أظهر المشركين أثناء القتال. إنما ما فيش قتال يبقى ينتفي الحكم، وننتبه لهذا. اللي جاي يتعلم ده وبيحرص على ديني وشعائري خلاص يبقى، اللي جاي يتعالج، اللي جاي للدعوة، اللي جاي طلبا للرزق ضاق عليه السبل في بلاده، الذي جاء مضطهدا ومطرودا من بلاده تيجي تقول له أنا بريء ممن أقام، يبقى أنت مش فاهم ولا عايز تفهم ولا بتسأل أهل العلم. والعجيب أن أحدهم من فترة هنا في ألمانيا مع الجنسية الألمانية، هو اللي بيردد الكلام ده. طب أنت هتمشيش ليه؟ وصل معاك جواز الأحمر أنت تمشي أنت، هو ما يمشيش، هو يمشيك. يعني تناقض عجيب جدا جدا سبحان الله. فإذا الأحكام لابد لها من ضبط، ونرجع لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض الناس يأتي بالدليل الصحيح لكن الخلل يأتي من تنزيل هذا الدليل الصحيح، فيخطئ في مناط الدليل، لأن الحالات دي لا ينطبق عليها هذا الدليل، انتبه لهذا. فعشان كده إنما شفاء العي السؤال، كان يكفي أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده، لأن الآية اللي استدللتم بها عليه أن يغتسل دي للأصحاء، وهذا كان جريحا من أهل الأعذار لا ينطبق عليه الآية، ده يتيمم من أجل رأسه. فالخلل جه منين؟ مش من الدليل، جه من التنزيل، وده اللي بيقع فيه كثير من المبتدئين أو من أصحاب الأهواء من الجاهلين، بيأتي للنصوص دون فهم ودون علم ولا يعرف مناطها، ويبدأ ينزل الأحكام على الهوى، ودي أخطر حاجة في العلم وفي المنهج. لذلك النبي لما قال لهؤلاء الذين أفتوا بخطأ في التنزيل قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا. فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده للأشج الذي قام من نومه جنبا وسألهم هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا، وأنت تستطيع الماء، وإن كنتم جنبا فالطهر. راح اغتسل مات، جرح دخل فيه الماء قتل، فغضب النبي لذلك وقال قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا. فإن شفاء العي السؤال، يعني علاج الجهل إنك تسأل العلماء، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيم، يعني يتيم من الجزء أنه مريض ما ينفعش ينطبق عليه الدليل، ويغسل سائر جسده ليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهكذا. فإذا نقول لا يتكلم أحد في باب الأحكام إلا إن كان متقنا للعلم من أهل الرسوخ، أو يصمت، يسكت، من صمت نجا، إن احنا ابتلينا. وعشان كده تطاول الأصاغر على الأكابر والأقزام على الأعلى، لما تجد اليومين دول من يطعن في الإمام النووي، وشاب لا يعرف الكوع من البوع، وأغمار حوالين منه صغار، يمدحونه ويزكونه. وفكر نفسه خلاص يعني ارتقى مرتقى العلماء، فبيتكلم عن الكبار، يتكلم عن الإمام النووي هذا الحافظ العلم محيي الدين في زمانه رضي الله عنه وارضاه، فيجي فصل من الأقزام يتكلم عنه ويبدعه ويفسقه. يعني احنا في زمن لازم نشرب كوباية الشاي ونسكت، زي ما كانوا بيقولوا عندنا زمان في مصر الأوالب نامت والانصاص قامت، هو ده الزمن. نسأل الله السلام. يوتيوبر بيتكلم في الأئمة، مصيبة كبيرة جدا وأمر جلل، لا يعرف الأدب مع العلماء ولا قيمة العلماء ولا منزلة العلماء، وفرح وبدأ يصنف كمان، وده من الغباء والجهل المركب، بتصنف كتابا تطعن في حافظ من الحفاظ. يا رب سلم يا رب سلم، شوف المهانة. وأمثال هؤلاء لابد أن يقطع قرنهم، إن دي سنة ربنا عز وجل، ولابد أن يلفظهم الناس، أن يلفظهم الناس. ليه؟ لجهلهم. تتطاول على من يا مسكين؟ وأين الثرى من الثريا؟ الإمام النووي الحافظ محيي الدين إمام الأئمة في زمانه، يجي صاحبنا ابن شمس الدين بيطعن فيه، بيطعن في مين؟ في الإمام النووي. يا واد خليك في اللي انت معاه واسكت يا ولا، الله يهديك. لماذا ترتقي هذا المرتقى العظيم والصعب؟ هيرجع تاني فتنة الحدادية والقرف والبلاء العريض، وكل ما بنرتاح من فتنة الطعانين واللعانين والمخذلين والذين أسقطوا العلماء وجرحوهم، يطلع لنا فصل جديد. كوباية الشاي بردت من الهم، ما هي برضو بتبرد من الهم. الله يبارك فيك. فإذا لابد من ضبط لطالب العلم، لابد من رسوخ، يبقى لابد أن تكون ممكنا بالدليل الصحيح والتنزيل الصحيح. فإن أنزلت دليلا صحيحا في غير مناطه جاء الخلل والخطأ الجسيم. وهكذا الإمام النووي عالم وإمام، وهو بشر يصيب ويخطئ. إن أخطأ نقول زلة، زلة عالم لا يطبع عليها، ونحذر منها ونبين الصواب مع حفظ منزلة العالم. نعم أخطأ في هذه المسألة والصواب كذا، رحمه الله ورضي الله عنه أرضاه، وما قصد إنما شبهة مرت أو لتنزيه أراده فأخطأ السبيل، فيدخل في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. وده عالم وحافظ من الحفاظ الكبار، يأتي في زماننا يوتيوبر يطعن فيه، نسأل الله السلام. فآدي المحنة اللي بتعيشها الأمة، محنة تطاول الأقزام على الأعلام والأصاغر على الكبار. ليه؟ لأن أمثاله لا، ما أخذوا العلم من بابه، وأتوا البيوت من أبوابها، ما درسوا على يد المشايخ وتعلموا الأدب قبل العلم حتى يعرفوا قدر العلماء، فسلكوا مسلكا يؤدي إلى العلل والأمراض، سلكوا مسلك الردود الردود الردود، خلاص فكروا أنفسهم إيش يعني حماة الإسلام وحراس العقيدة، فبدأوا يتطاولوا على الكبار لعدم أدبهم ولعدم رسوخهم. فلو كانوا من الراسخين لتأملوا قول من سبقهم من العلماء العاملين كالأئمة الكبار في عصرنا، كالإمام ابن باز وماذا قال عن الأئمة من قبل، كالإمام العثيمين رحمه الله، كالإمام السعدي، كالإمام الألباني رضي الله عن الجميع. لكن أمثال هؤلاء الأقزام أيضا لا يعجبهم أقوال العلماء الكبار هؤلاء، يعني الذي تطاول على النووي بكرة يتطاول على الألباني وعلى ابن عثيمين وعلى ابن باز، لكن أحيانا بعضهم يرجئ ده نعرف ان المعاصرين يعرفون قدر هؤلاء، فبالتالي ما يجرأ الآن يهمس بس، انما مع الوقت ان شاء الله بكره يصنف كتاب في ابن باز، وبكره يصنف كتاب في العثيمين. هو ده بقى اللي بيقول عندنا المثل المصري الله يرضى عليه، سكتنا له دخل بحمار، هو ده تسكت له تدخل لك البيت بالحمار. فده لازم يؤدب ويعذر ويحذر منه انه متطاول وقزم من الاقزام يتطاول على السادة الاعلام، يبقى دي مشكلة خطيرة جدا، يبقى فيه مشكلة في المنهج، نخلي بالنا ولابد ان نذب عن عرض علمائنا. فاذا لابد من دليل صحيح وتنزيل صحيح. قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الدين مفهوم، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، كلمة يصيبها يصيب من الصوب في اللغة العربية، والصواب يقال على وجهين في لغة العرب، أحدهما باعتبار الشيء في نفسه فيقال هذا صواب إذا كان في نفسه محمودا ومرضيا، يعني الشيء في ذاته مرضي محمود بحسب مقتضى الشرع والعقل، نحو قولك تحري العدل صواب، انك تبحث عن العدل حتى تصد صواب، انك تحقق العدل، وتقول الكرم صواب انه في ذاته صواب، فعل حميد انك تكرم ضيفك وهكذا. والثاني يقال باعتبار المقاصد اذا ادرك المقصود بحسب ما يقصده، فيقال اصاب كذا، أي وجد ما طلب، كقولك أصاب السهم الرمية، يعني أنت كده ماسك السهم وعايز تصيب مثلا الطائر ده، فأطلقت سهمك فجاب الطائر، تقول إيه؟ أصاب الطائر، يعني وفق في المقصد، وصل لما يريد. هو يريد ماذا؟ يريد الصيد، عايز الطائر ده، تمام؟ فمسك النبل بتاعه وصوب عليه، أطلق سهمه فأصاب، فنقول أصاب مقصده، أصاب مقصده. فالمراد هنا بيصيبها في الحديث الحصول، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني يريد أن يحصل الدنيا، اجتهد خد بالأسباب حصل الدنيا، بقى عنده الملايين صح؟ وعنده القصور وعنده السيارات، ينقول لك ايه؟ هو بيسعى ليصيب الدنيا، اصاب ولا لا؟ اصاب، ده عنده يخت بيجوب البحار، وعنده قصر يتعجب له الزائرون، وعنده اسطول للسيارات لامبرجيني، وانا وانت ورقصني يا جدع صراحة صح؟ عنده كده سيارات، لا ما شاء الله، عنده خد الدنيا ولا لا؟ خد الدنيا. فده معنى يصيب، يعني وصل ل... أو امرأة ينكحها. هذا عن ألفاظ الحديث ومفردات الحديث. طيب قبل شرح الحديث نلفت النظر كده لإعراب الحديث باختصار، لأن البعض أحيانا من طلاب العلم أحيانا بيقرأ النص قراءة خاطئة من المبتدئين، يعني فلابد له من ضبط النص، لأن بعض العلماء من المعاصرين يرى أن من أخطأ في تشكيل كلمة في حديث للنبي هذا الخطأ أدى إلى تغيير معنى الكلمة، يدخل في نطاق من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلام. عشان كده مهم جدا ضبط النص، لأن ممكن حركة تغير معنى، تشكيلة تغير المعنى، فتحة أو كسرة أو ضمة تغير معنى الكلمة تماما، تنقلك من مكان لمكان آخر ما أراده النبي. زي مثلا لما جه الصحابي الذي وقع على زوجاته في نهار رمضان، دخل قال هلكت يا رسول الله. لو واحد قال هلكت يا رسول الله ضيع الدنيا. شوف الفرق بقى الضمة والفتحة. هلكت يعني يقصد نفسه بالضمة، إنه لو قال هلكت يبقى يقصد مين؟ النبي صلى الله عليه. شوف هي حركة بس، حركة، عشان كده لابد من ضبط النص. بعض الشباب يتهاون في هذا الباب وتلاقيه عمال سبحان الله يقرأ النص يعني قراءة خاطئة. الخطأ الوارد في قولك أنت ربما يعفى عنه ويتجاوز، إنما الخطأ في النص دي مصيبة، خاصة لمن يصعد المنابر أو يدرس للناس. اهتم بضبط النص، اهتم بضبط كل كلمة في النص، عشان لما تنطق النص تنطقه نطقا صحيحا، انك بتدلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال بس، فلازم تقول كما قال عليه الصلاة وأزكى التسليم، ما تجيش من عندك انت وتغير المعنى تبقى مصيبة. فنشوف كده اعراب الحديث، انما الاعمال بالنيات. يمكن انا اعربت لكم الجملة دي وانا بتكلم في البداية، عليكم السلام. انما الاعمال بالنيات، هتقول انما كفة ومكفوفة، عديها بسرعة كده، كفة ومكفوفة. طيب ليه؟ لان ما كفة عمل ان، يبقى ان مكفوفة يعني ممنوع من العمل، واللي كفتها مين؟ ما، يبقى كفة ومكفوفة. انما الاعمال، الاعمال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، فلازم تضبط بالضم. انما الاعمال، يبقى الاعمال ايه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة على اخره. انما الاعمال بالنيات، الباء حرف جر، يبقى النيات اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة. انما الاعمال بالنيات. طيب وانما، الواو حرف عطف، وانما زي اللي قبلها كفة ومكفوفة، حفظت انت بقى ما هي هي هنا في انما الاعمال بالنيات، وبعدين وانما بكل امرئ، هي هي انما الكفه والمكفوفه بتاعتنا، يبقى الواو حرف عطف وانما ايه، هنقول كفه ومكفوفه زي اللي سبق. لكل، اللام حرف جر، يبقى كل اسم مجرور باللام وعلامه الجر الكسره. لكل يبقى جر ومجرور. امرئ، دايما كده خذها قاعدة، بعد كلمة كل وكلمة بعض يجي مضاف إليه. إما أقول كل التلاميذ، يبقى كل دي مبتدأ، يبقى التلاميذ مضاف إليه. كل الناس، يبقى الناس مضاف إليه. بعض الناس، يبقى الناس مضاف إليه. دي قواعد في النحو، بعد كلمة كل وبعد كلمة بعض يجي إيش؟ مضاف إليه. وبعد الظرف يجي مضاف إليه، ظرف الزمان والمكان. زي مثلا إيه؟ عندي من الظروف مثلا كلمة فوق، يجي بعدها مضاف إليه على طول العصفور فوق الشجرات، يبقى الشجرات إيه؟ مضاف إليه. فأنا عندي كده قواعد لازم تحفظها وانت في باب الإعراب، بعد الظرف مضاف إليه، وبعد اللي لسه بنتكلم عنها حروف الجر، وبعد كلمة كل وبعض، كل وبعض يجي بعدها مضاف إليه. فهنا وإنما لكل امرئ، يبقى امرئ مضاف ايه؟ اليه، مجرور وعلامه الجر الكسره. وانما لكل امرئ ما نوى. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني وانما لكل امرئ الذي نوى، لان ما هنا جت بمعنى اسم موصول، بمعنى اسم موصول هو بمعنى الذي، وده بيكون مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، في محل رفع مبتدأ مؤخر، يعني دي مبتدأ بس مؤخر في خبر مقدم. نوى طبعا دي فعل ماضي، نوى فعل ماضي، وفي ينوي فعل مضارع، وفي انوي فعل امر. عنصر الزمان يحدد الفعل، ان كان امر انتهى يبقى ماضي، حاضر في المستقبل يبقى مضارع، إلزام وطلب يبقى أمر. فهنا الفعل إيه؟ ماضي، نوى، أي نوى من قبل. وإنما لكل امرئ ما نوى، فعل ماضي مبني على الفتح، وطبعا الفتح هنا مقدرة للتعذر عشان في آخرها الياء دي، نوى الألف بيسموه الألف اللينة، ما ينفعش أحط عليها إيه الفتحة الظاهرة، فنقول لك على الفتح المقدر اللي منع منه إيه التعذر هنا. وطبعا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، نوى هو ماشي كده، فلظهوره استتر مش محتاجين نكتبه. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن الفاء هنا استئنافية، ومن اسم شرط جازم، من اسم شرط بيكون في فعل شرط وجواب شرط، وطبعا ده بيكون اسم شرط جازم يجزم ما بعده، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، خبر وجملة الشرط بالجواب اللي جاي بعد منه اللي هي كانت، فمن كانت دي الجملة اللي فيها جواب الشرط، وجات من فعل وفاعل هنا، ما هي كان برضو أفعال ناقصة وبتدخل أيضا على الجملة الإسمية، بس عملها عكس عمل إن، كان بقى العكس، إن بتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وبترفع الخبر يسمى خبرها، دي العكس، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب إيش الخبر ويسمى خبرها. إن أقول المعلم نشيط، المعلم مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة، نشيط خبر مرفوع علامة رفع الضمة، لما ندخل عليها كان بقى، ودلوقتي بقى كسلان مش نشيط، فيقول لك كان المعلم نشيطا، ده كان الزمانات، دلوقتي يخش الفصل نايم وياكل الساندويتش في الحصة ويشرب كوباية الشاي ويلطش العيال ويقوم يمشي ما يشرحش حاجة عشان يجيله دروس خصوصية بره ولا ايه؟ عشان البيزنس. فنقول كان يعني في زمان، في الزمانات ايه؟ دخل الوقت المغرب، اه والله طولنا عليكم معلش، طب ناخد دقيقتين بس نكمل بسرعة بقى. يبقى كان المعلم نشيطا، ايه اللي حصل في الجملة؟ ان كان دخلت على الجملة الاسمية، خلت المبتدأ زي ما هو مرفوعا بس يسمى اسمها، بس نصبت مين؟ الخبر. فهنا كانت في الجملة دي هي جواب الشرط، فمن كانت هجرته، لان من شرطية بديل الجواب بتاعها، فنقول كانت هنا فعل ماضي ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر، مبني على الفتح والتاء للتأنيس والفعل الناقص في محل جزم فعل الشرط، فمن كانت هجرته، طبعا هجرته هنا تبقى اسم كان بقى، كانت هجرته، يبقى هجرته ايه؟ اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، خلاص كده. والضمير في هجرته، في هجرته ده هنقول ايه؟ ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، لان الضمير لما يتصل بالاسم يعرب مضاف اليه، لكن لو اتصل بالفعل اما يعرب فاعلا واما يعرب مفعولا، طبعا كله في محل. فمن كانت هجرته، يبقى الهجره عرفناها اسم كان مرفوع لما ترفعه ايش الضمه الظاهره، وطبعا قلنا الهاء ضمير مبني في محل ايه جر مضاف اليه، الى حرف جر، الله لفظ الجلاله مجرور علامة الجر الكسرة، والواو حرف عطف، رسوله اسم معطوف مجرور علامة الجر الكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، تمام. فهجرته الفاء وقع في جواب الشرط، هجرة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، والهاء طبعا ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، أنا بجري بسرعة عشان الوقت، بس إلى الله ورسوله إلى حرف جر، يبقى الله لفظ الجلالة اسم مجرور بإلى وعلامة الجر الكسرة، ورسولي عطف الواو، ورسولي معطوف على مجرور مجرور زي، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ومن الواو طبعا هنا استئنافية، أي ومن كانت هجرته، وسبق إعرابها نفس الإعراب السابق، لدنيا اللام حرف جر، يبقى الدنيا مجرور اسم مجرور باللام وعلامة جر طبعا فتحة مقدرة، منع ذرة أيضا التعذر لوجود المد، يصيبها يصيب فعل مضارع الأنبأ، تاني نوى ماضي بدي يصيب لسه، يصيبها يبقى فعل مضارع مرفوع أطراف الضمة، وطبعا الفاعل اللي هو إيه الهاء ده. عفوا دي مفعول به، انما الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يصيب هو، يبقى الهاء دي بقى المفعول به، يصيب هو الدنيا، ادي اصل الجمله. يبقى ايه؟
تعود على الدنيا
فين؟ تعود على الدنيا، عايز ياخد الدنيا ابن الايه. يبقى الهاء هنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، او امراه، او حرف عطف طبعا، وهنا تفيد التقسيم، يدي على الدنيا او المراه، خلاص كده، او امراه، وطبعا تكون معطوفه على ما قبلها مجروره كالذي قبلها، اسم معطوف ومجرور عن جر الكسره، ينكحها ينكح فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه الظاهره، والفاعل مستتر تقديره هو، ينكح هو، والهاء ضمير متصل مبني في على السكون في محل نصب مفعول به، فهجرته سبق اعرابها، خلاص بقى، الى ما هاجر اليه، الى حرف جر، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر، الى ما هاجر، هاجر فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجمله الفعليه طبعا صله الموصول لا محل لها من الاعراب، الى ما هاجر اليه جر ومجرور، والهاء ضمير متصل في محل جر. بهذا القدر نكون قد فرغنا في هذا اللقاء، فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع الحديث الاول مع ميزان الاعمال الباطنه. مش عارف ابو يونس عندك اسئله ولا ايه؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، يقول لي ما فيش اسئله. السلام عليكم.